الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ما هي الرقى المشروعة؟ الرقى جمع رقية، وأصلها مأخوذ من القراءة، والمراد بها عند أئمة التوحيد الكلمات والأدعية، الكلمات والأدعية والتعاويذ التي تقرأ على المريض وغيره، الكلمات والأدعية والتعاويذ التي تقرأ على المريض وغيره لدفع البلاء أو رفعه، لدفع البلاء أو رفعه. فما يقرأ على المريض من الكلمات لأجل علاجه ورفع البلاء عنه، فإن هذا يسمى عندهم رقية. والرقية وردت في الكتاب والسنة على أضرب متنوعة، ولكن خلاصة ما ذكره أئمة الدعوة رضوان الله عليهم في ذلك أن الرقية تنقسم إلى قسمين: رقية مشروعة ورقية ممنوعة. رقية مشروعة ورقية ممنوعة. والرقية المشروعة اختلفت عبارات الأئمة فيها، ولكن خلاصة ما ذكره الأئمة رضوان الله عليهم أن الرقية المشروعة هي ما توفرت فيه الشروط الآتية: الشرط الأول أن تكون بالكتاب والسنة، الشرط الثاني أن تكون مفهومة المعنى، الشرط الثالث أن يعتقد سببيتها، زاد بعضهم يعني اعتقاد سببية معنى ذلك أن لا تفع بذاتها وإنما هي مجرد سبب جعل الله عز وجل فيها سببا، زاد بعضهم الشرط الرابعا وهو أن لا يكون فيها شرك، ولكن هذا شرط لا يحتاج إليه، لأن الرقية لما نقول مشروعة لا شك أنه لا يكون فيها شرك، هذه الرقية الممنوعة، أما هذه الرقية مشروعة. ولعلم أخذ من الحديث أرضوا علي رقاكم فلا بأس بها ما لم تكن شركا. فالرقية إذن سبب من الأسباب، الذي جعل الله عز وجل علاجا للمريض أنه تقرأ عليه بعض الكلمات، والأصل فيها أن تكون من القرآن، وذلك لأن القرآن شفاء، وهو أعظم الكلام وأفضل الكلام وخير الكلام، فيقرأ على المريض القرآن لشفائه. ويدخل في ذلك أيضا الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما كان دون ذلك أي مجرد الأدعية ولم يثبت ورودها في الكتاب ولا في السنة، فالأولى أن لا يعتقد أن هذه رقية، وإنما تكون من باب الدعاء، ولا بأس عند أئمة الدعوة النجدية كتابة القرآن في ورق ثم محوها بالماء ثم شربها، فإن هذا من الرقية عندهم، أن يكتب القرآن في ورقة ثم تمحى ما في الورقة بالماء ثم يشرب ذلك الماء أو يغتسل به، هذا من الرقية عند الأئمة رضوان الله عليهم. والأدلة التي دلت على مشروعية الرقية كثيرة، والمصنف رحمه الله تعالى أشار إلى بعضها مجرد الإشارة، وذلك لأن موضوع هذه المسائل في الأصل كتب التوحيد كما هو معلوم عندكم، إنما هذا من باب الإشارة إلى بعض المسائل المتعلقة بالتوحيد، وإلا فأصل هذه المسائل من علم التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة وكانت باللسان العربي، وأن تكون مفهومة، واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل، معناها أنها سبب لا تنفع بذاتها، فإن نبي سلم قد رقاه جبريل، أي هذا من أدلة التي تدل على مشروعية الرقية، نبي سلم قد رقاه جبريل ورقاه كثيرا من أصحاب من الصحابة وأقرهم على فعلها. الحديث في ذلك معلوم في كتاب التوحيد وغيره. قال: بل أمرهم بها، أي أمر الرقية، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. قال: وحل لهم أخذ الأجرة عليها في قصة أبي سعيد، ولكن هذا ليس كما يفعله بعض المعاصرين أن يفتح أو أن تفتح المحلات لذلك، فهذه بدعة، وإن المقصود بذلك أنه إن طلب رجل أن يقرأ عليه فطلبه القارئ بعض الأشياء لا لأجل قراءته وإنما لأجل أن هذا علاج، فهذا جائز، وهذا ليس من باب النيابة في العبادة كما يقول أئمة الدعوة، فإن النيابة في العبادة محرمة مطلقا، ولكن هذا من باب ما يكون فيه نفع الغير. قال: وحل لهم أخذ الأجرة عليها، أما ما يفعل بعض الناس الآن أنهم يفعلوا محلات ذلك، هذا لا شك أنه لا يجوز، هذه بدعة، ولا سيما يفعله بعضهم من أنه يجعل يقرأ، يعني القراءة التي تسمى القراءة الجماعية، يعني يجمع المرضى كلهم في مكان واحد ثم يقرأه، هذا ما كان عليه رضوان الله عليه، القراءة إنما تكون لواحد، ما تكون لعشرين ولا لثلاثين. قال: وحل عليهم أخذ الأجرة عليها، كل ذلك في الصحيحين وغيره. أما الآن الناس توسعوا، يعني بعضهم يقرأ حتى في النت هكذا، ماذا؟ هذا كله بدعة، هذا كله بدعة، بعضهم جعل هذا عملا مهنة. بيان هذه المسائل كما معلوم في كتاب التوحيد، أما هذا من باب الإشارة فقط. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما هي الرقى الممنوعة؟ الرقى الممنوعة عند أئمة التوحيد هي ما لم تتوفر فيه شرط من تلك الشروط التي تقدم بيانها. والأصل فيها أن ما كان منها مشتملا على أشياء شركية كالاستغاثة بغير الله، الاستعاذة بغير الله وأسماء الجن ونحو ذلك، أن هذا شرك والعياذ بالله، شرك أكبر. وغالبا ما تكون هذا من عمل الشياطين. فهذا هو الأصل في الرقى الممنوعة، ولكن قد تكون شركا أصغر، قد تكون شركا أصغر إذا لم تشتمل على أشياء شركية واعتقد فيها سببية ما لم يجعله الله عز وجل سببا، هذا شرك أصغر. وأن يأخذ مثلا شيئا ما أو كلمات هو من نفسه يخترعها بأي لغة كانت، وليس فيها استغاثة بغير الله ولا فيها أسماء ولا شيء من ذلك، ويعتقد أن هذه رقية. قل مثل يأتي يقول أنا أقول كلام كذا وكذا هذه رقية على فلان أو على المرض الفلاني، ويأتي يقول أنا يتكلم بتلك الكلمات، هذا الشرك إذا لم يجتمع على أشياء شركية هذا شرك أصغر، أما يتعالى على شيء هذا أكبر. شرك أصغر تكون لماذا؟ لأن هذه الكلمات التي جعلها هو سببا لم يدل دليل على أنه سبب، فكونه جعل هذا السبب هذا من الشرك الأصغر. لكن هذا كما أشرنا إلى ذلك مجتمع، إلا الغالب أن الرغى الممنوعة تكون مجتمعة على أشياء شركية مثل أسماء الجن مثل استغاثة بغير الله وتكون من عمل الشيء، هذا لا هنا شرك أكبر. لكن يذكر بعض الأئمة أن قد تكون شرك أصغر في هذه الحالة، أنه يعتقد في أشياء معينة مثل كلمات بأي لغة كانت يجعل هذه أنها رقى، فيأتي مثل على المريض ويقرأ عليه كلمات اخترعها هو من رأسه ويعتقد أن هذه الكلمات هي سبب العلاج. طيب هو جعل سبب ما ليش يا أخوان ما ليس سبب، هذا حينئذ يكون ماذا؟ يكون شركا أصغر، يكون حينئذ شركا أصغر، ولا يقال أن شركا أكبر، ما لأنه ما في دليل يدل على أن شرك أصغر أن شرك أكبر. حينئذ تكون شرك غاية ما فيه أنه اعتقد سبية ما لم يكن سببا، ولكن الأصل أشرنا إليه وأن محرمة لا ما تكون محرمة، أقل درجات أن تكون شركا أصغر، أقل درجاتها أن تكون شركا أصغر، أما مجرد أن تكون محرمة فلا. هذا خلاص ما يذكر الأئمة، ولا هناك ضوابط كثيرة يذكر الأئمة في شروح كتاب التوحيد، والأئمة توسعوا في الكلام في الرقى وقد ألف فيها بعض رسائل جامعية كثيرة نحو 3 رسائل وأكثر من ذلك ما وقفنا عليه في الرقى. قال المصنف رحمه الله: وهي ما لم تكن من الكتاب والسنة ولا كان بالعربية بل هي من عمل الشيطان استخدامه وتقرب إليه ما يحبه، كما يفعله كثير من الدجاجلة والمشعوذين والصوفية وغيرهم الرافضة، ولا ما عندهم من هذا يقول فك السحر بالسحر مثله، كله من هذا الباب الرقى الممنوعة. وكثير مما ينظر في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعارف، معروف هذه الكتب كتب السحر، يسميه الأئمة كتب الشرك والكفر، ولا شك أن كتب الشرك والكفر هذه كتب الشرك والكفر، شمس المعارف كتاب مليء بالشركيات والغزابلات وما كان من أنواع السحر، هذا له كتب كثيرة في السحر، ومن أعظم هذا الكتاب شمس المعارف الكبرى، شمس الأنوار، شمس الأنوار وكنوز الأسرار في علم الحروف ونحو ذلك، هذا كتاب لبعض الناس الله يصلحه، ما كان ينبغي له أن يؤلف. قال: وغيره مما أدخله أعداء الله أعلم، هل كان يعتقد هذا أم لا؟ الله أعلم، لكن هذا مما يشينه لا سيما فيهم الغزابلات، وإن كان له بعض الكتب الجيدة التي هي تعتبر مراجع الإسلام. قال: وغيره مما أدخله أعداء الإسلام عليه وليس منه في شيء ولا من علومه في ظل ولا في، نعم ليس منه في شيء أي ليس من الإسلام في شيء ولا هو من علومه في ظل ولا في، كما بيناه في شرح السلم وغيره المعارج القبول. قال: ما حكم التعليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها؟ هذه الألفاظ التي ذكرها المصنف رحمه الله كلها عند الأئمة تسمى بالتمائم، وإنما ذكر المصنف رحمه الله هذه الألفاظ لبيان بعض الأفراد، بعض أفراد التمائم وأنواع التمائم، وإلا فإن الأوتار والحلق والخيوط وهذه كلها داخلة في التمائم. التمائم جمع تميمة، وضابطها عند أئمة التوحيد، ضابط التمائم عند أئمة التوحيد كل ما يعلق لدفع العين أو اتقاء الضرر أو لجلب الخير، لدفع العين أو اتقاء الضرر أو لجلب الخير على أي شكل كان من أي مادة كان، لأنه قد يكون من الحديد قد يكون من الحجر قد يكون، هو معلوم هذا مبين عند في كتب التوحيد، من أي مادة كان وعلى أي شكل كان خيطا، أي على أي شكل كان، أهم شيء أنه علق لدفع العين أو اتقاء الضرر أو جلب الخير، فما كان من هذا الباب فكله شرك. فالتمائم، يقول الأئمة، التمائم كلها شرك عند أئمة التوحيد، ولكن منها ما يكون شركا أكبر ومنها ما يكون شركا أصغر. فتكون شركا أكبر إذا اعتقد صاحبها أنها تنفع بذاتها أو تشتمل على استغاثة أو على أشياء شركية كالاستغاثة بغير الله عز وجل. أخذ تميمة، بعضهم يفعلوا على صدره، بعضهم على العنق، بعضهم كما هو معلوم أماكن، بعضهم على اليد. على كل، إذا كان يعتقد صاحبها أنها تنفع بذاتها أو هي مشتملة على أشياء شركية كالاستغاثة بغير الله، هذا عند الأئمة كفر وشرك أكبر والعياذ بالله، يخرج صاحبها بها من الملة. القسم الثاني أنها تكون شركا أصغر، هو يعتقد سببيتها، يعني علق هذه التمائم على نفسه وهو لا يعتقد أنها تنفع بذاتها ولا تعمل أشياء شركية ولا تشتغل على أشياء شركية، إنما غاية ما يقول هذه سبب، هذه سبب، هذا شرك. لماذا هذا شرك؟ هذا شرك أصغر، لماذا؟ أحسنت، اعتقاد ما ليس سببا كون سببا، هذا شرك أصغر. هذا خلاص ما يقال في التمائم، وقد ألف فيها بعض الرسائل الجامعية، أحسنها رسالتين، التمائم في القرآن والسنة لبعض الدكاترة، والرسالة الأخرى التمائم عند أهل الإسلام أو شيء من هذا، مجلد، رسالة جميلة في بيان الأحكام المتعلقة بالتمائم، وهي كثيرة وذكر الأدلة الواردة ما كان عليه العرب قبل ذلك وعليه الأمم في تعليق التمائم على أنها تنفع والعياذ بالله، نفع ضر من ما يتصرف مما يتفرد به الله عز وجل. ذكر المصنف جملة من الأدلة التي وردت في التمائم، وهي أدلة عندكم معلومة في كتاب التوحيد في غيره، من علق شيئا أوكل إليه، أرسل أسلم في بعض السؤال رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، فالشك من الراوي أنه قال من وتر أو قلادة فقط أطلق أو أنه قيد. إن الرقى والتمامة ولا شرك، من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له، من علق قد أشرك، وفي هذه الأحاديث صحيح المسند. وقال الذي رأى في يدي حلقة من صفر ما هذا، قال من الواهن، قال نزع فإن لزق إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، حديث ضعيف لكن من حيث المعنى صحيح، لا زيدك إلا وهنا، لأنها شرك بالله عز وجل، تعليق القلب بغير الله، تعليق القلب بغير الله لا يزيدك إلا ضعفا، علقت قلبك بغير الله لا يزيدك إلا ضعفا، هذا حق. وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا في من يدي رجل، ثم تلا قوله تعالى وما يكثر إلا المشركون، لا ترضعي بهذا اللفظ ولكن ثبت عنه بلفظ آخر. هذه الحديث وين تجدها؟ في كتاب التوحيد، معلوم يعني مرجع ما يتعلق بالتوحيد كتاب التوحيد لإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولم يألف لا قبل ولا بعد مثل كتابه. قال وقطع حذيفة رضي الله عنه قرأناه، قال وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. قال وهذا في حكم المرفوع، أول من قال في هذا الأثر أنه في حكم المرفوع هو الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في شرح تيسير العزيز الحميد، فإنه لما أراد أن يشرح هذا اللفظ في كتاب التوحيد لما ذكر إمام الدعوة رحمه الله قال هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، فذلك قال المصنف لعله يستفاد من الشيخ سليمان قال هذا في حكم المرفوع. ولكن هذا الذي قرره الشيخ سليمان انتقد عليه بعض أئمة الدعوة الشيخ أحمد العتيق رحمه الله في تعليقه على الدر النظيد أنه لا يقال في حكم المرفوع. لماذا لا يقال هذا في حكم المرفوع؟ هذا تابعي ما هو صحابي، يعني لو كان صحابيا لقيل أنه إيش في حكم المرفوع، هذا تابعي، وما كان يقوله أو ما أرسله التابعي فهل يقال حكم المرفوع أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل المصطلح، ذكره السخاوير في فتح المغيث، ولكن الصواب مسألة خلافية، لكن الصحيح في ذلك أنه لا يقال في حكم المرفوع، وإنما جرى إلى من الحكم المرفوع ما كان من كلام الصحابي يقال في حكم المرفوع إن لم يكن مما يدخل فيه الاجتهاد كما علم عندكم، ولا يظن أنه أخذ من بني إسرائيل ونحو ذلك إلا في الأصل، إذن هذا ما هو صحابي حتى يقال في حكم المرفوع. إذا نقول فنعرف فيه نظر، قد انتقد عليه بعض أئمة الدعوة رضوان الله عليهم، ومن أولئك التلميذ كما أشرنا عبد الرحمن بن حسن على الشيخ في الاختصار على تيسير العزيز الحميد، قال ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ أهل السنة متفقون على أن التميمة إذا لم تكن من القرآن شرك، ولا خلاف بينهم في ذلك، وإنما اختلفوا في قضية ما إذا كان المعلق من القرآن، أو ويدخل في ذلك ما إذا كان ما فيه ذكر شيء من أسماء الله وصفاته، فمن أهل العلم من قال أنه إذا كان التمائم من القرآن، إذا كان المعلق من القرآن أنه جائز، استدلوا ببعض الآثار التي رويت عن السلف رضوان الله عليهم، ومنهم من قال إنها جائزة في حالة الرفع لا في حالة الدفع، أي في حالة رفع البلاء إذا حل البلاء المرض على الإنسان يجوز له، أما في حالة الدفع فلا يجوز له ذلك. والصحيح هو القول الثالث الذي لأئمة الدعوة رضوان الله والذي رجح به كثير من أئمة الدعوة أنه يقال لا يجوز البتة تعليق التمائم ولو كانت من القرآن، وهذا الذي تقتضيه مقاصد الشريعة وقواعد الإسلام كما بيّن ذلك كثير من أئمة الدعوة، من أحسن من بيّن هذه المسألة المجدد الثاني للدعوة عبد الرحمن بن حسن على الشيخ رحمه الله في فتح المجيد، ذكر جملة من العلل التي تدل على أن التمائم القرآن محرمة، وذلك لأن أولا ما ثبت عن أصحاب بن عسلم البتة، لم يصح هذا عن أحد من أصحاب بن عسلم، ما صح عنهم إلا المنع، ثم أيضا لأنها تخالف المقصود من إنزال القرآن، ثم إن السنة التي جرى على بن عسلم الرقية، ولو قلنا إن التعليق يكون يعلق القرآن هذا معناه تعطيل سنة الرقية، أنه بدل أن يقرأ عليه سيأخذ هذا يعلق على نفسه ينتهي المشكلة كلها، هذا فيه تعطيل سنة الرقية. ذكر الإمام رحمه الله بعض العلل وهي علل صحيحة نقرأها من كلامه، ولكن هنا تنبيه وهو أن بعض من علق على فتح المجيد، ولعله أول من علق على فتح المجيد، غلا في قضية ما إذا كان تام القرآن، وادعى أن هذا استهزاء نعوذ بالله بآيات الله ورسوله، هذا باطل، ولذلك أنكر عليه بعض أئمة الدعوة رضوان الله عليهم، ما هو استهزاء البتة، لأنه لو كان معنى ذلك أن هذا كفر، أن هذا كفر، كيف هذا استهزاء؟ ما هو صحيح أن هذا استهزاء، لو قلنا أن هذا استهزاء معنى أن هذا كفر، وهو ذاك محمد حمد الفقهي ولذلك رد عليه بعض الأئمة كشيخ بن باز رحمه الله، قال هذا قال لا يجوز، هذا غلو، لا شك أنه غلو، القول بأن استهزاء هذا غلو، ما في استهزاء. وإنما ولذلك أهل العلم اختلفوا، ولا يقال هذا شرك يعني أكبر. أما هل يقال شرك أصغر أم لا، فهذه مسألة خلافية، فبعض العلماء يقول أنها شرك أصغر، ولكن الصواب ليست بشرك أصغر، لا يعني ليست شرك أصغر، لأن بعض قد يكون فيه نوع تنديد، لا نوع تنديد نوع أو نوع تشرك، هذا يقال فيما كان مخلوق، لكن هذا يعلق بالقرآن، إذا كان فيه نوع تنديد على إذا تصور فيه فإنه بكلام الله، إذن كيف يقال؟ وكلام الله عز وجل من الله، صفة الله عز وجل، القرآن صفة الله، ما هو مخلوق أو يصور به الغيرية حتى يقال أنه فيه التفات إلى غير الله عز وجل فيكون فيه نوع تنديد، ما يصلح هذا، ما فيه نوع تنديد أصلا. ولكن نصيحة أعتقد أنه يقال هذا محرم، ولا يقال أنه شرك لا أكبر ولا أصغر، ولا يقال بأن هذا استهزاء بالله، هذا كله لا يجوز، وهذا كله غير صحيح. الصواب أن هذا محرم كما قرر أئمة الدعوة رضوان الله عليهم، وبعض الأئمة قالوا بجواز ذلك، وعلى كل من قال بجواز ذلك قوله غير صواب، لكن لا يقال أن هذا شرك أو أن هذا استهزاء بآيات الله ورسوله ونحو هذا. قال يروى جوازه عن بعض السلف لم يصح عنهم البتة، وأكثرهم على منعه، بل كلهم على منعه، كعبد الله بن حكيم وعبد الله بن عمر، بعضهم ينقل عبد الله بن عمر أنه أجاز، وغاية ما ورد في ذلك أنه كان يكتب لأولاده المصحف في اللوح، هذا من باب التحفيظ ليس من باب التمائم. وعبد الله بن سعود أصحابه وهو الأولى لعموم النهي عن التعليق، أسأل لما قيد ما فصل، بخلاف أخوان الرقى نحسن قد فصل فيها تفصيلا جيدا، أما التمائم ما فصل فيها، فكيف يقال بعد ذلك أن هذه جائزة؟ ولعدم شيء من المرفوع يخصص ذلك، ما هو حتى ولعدم شيء من المرفوع من أصحابه ومن كلام أصحابه من أثار أصحابه نحسن أيضا، ورسول القراء عن إهانته صحيح، هذا مقصد عظيم، لأنه لو جعلنا على الأولاد، الولد يدخل في الحمام، الولد يجلس في أماكن إحنا ما يكون فيه، والآن بعضهم لأجل هذا تجد يطبع مصاحف سبحان الله إلى بهذا الحجم أو أصغر منها، ها أو أصغر منها، صحيح لأجل هذا، هذا ما يصلح، لأنه يعلم أن هذا ما حس يقرأه، من عنده عيون لهذه الدرجة يقرأ مثل هذا، وإن معناه هي تعليق يجعلون على السيارات وعلى شيء لأجل التمائم، هذا كله لا يجوز، ها كيف؟ ايش المانع؟ تتعرض وتتعرض. قال عدم شيء من المرفوع يخصص شيء اذ قد يحملون الغاء على غير طهاره، معروف ان ائمه الدعوه يرون انه لا يجوز حمل المصحف على غير طهاره، الحديث لا يمس القران لا طاهر. قال ولئلا يتوصل بذلك تعليق غيره ولسد الذريعه، تعليق غير القران، فإن لو أجزنا أن تقول خلاص هذا سيأخذ ما ندري هل من القرآن ولا من القرآن، سيأخذ يقول معي تمام. طيب الآن معناه يقول أئمة الدعوة رضوان الله عليهم، هذا الذي ذكره بعض أئمة الدعوة، أن الموحد إذا رأى من عرفه فإنه سينكر عليه مباشرة، ليس كذلك؟ لكن لو قلنا بأن إذا كان من القرآن جائزة هل سيستطيع أن ينكر عليه؟ لا، لأنه سيقول له لا بد تتأكد أولا هذا من القرآن ولا من القرآن، سيحرج. فلذلك يكون فيه يعني توهين قضية الآن المعروف والنهي عن المنكر، فهذا قد يصور بعضهم سيأخذ ويجعل نفسه كأنه أخذ من القرآن، يعني يصور لك أن هذا أتى من القرآن ويربما من الجن من هذه الأشياء. ولسد ذريعة يعني اعتقاد المحظور والتفات القلوب إلى غير الله لا سيما في هذا الزمان. قال مصنف رحمه الله ما حكم الكهان، الكهانة، ويقال الكهانة بفتح الكاف وكسرها، إلى إما كلام طويل في ذلك، خلاصة ادعاء علم الغيب، معنى الكهانة أو الكهانة الخلاصة ادعاء علم الغيب. والكاهن والكهان جمع كاهن، والكاهن هو الذي تعاطى الكهانة، وهو الذي يخبر الناس عن أشياء غيبية، والذي يخبر الناس عن أشياء غيبية لم تقع بعد، أو يخبر عما في ضميرهم، أشياء غيبية ما أحد يرى، سواء كان من الغيب المطلق أم الغيب النسبي؟ الكهانة تكون في الأمور المستقبلة، مناتا كان أو عرافا، والعراف هو الذي يخبر في الأمور الماضية، وهذا أحسن ضبط في التفريق بين الكهانة والعرافة. كهانة في الأمور المستقبلة، العراف في الأمور الماضية، ولذلك يستخدمون هذا إما يعرفونه كمن يخبر عن الضالة، ضاع رجل ضيع شيئا فيسأله، هذا يقال أخبر عن الأمور الماضية، أو السارق نحو ذلك، هذا يكون من أتى عرافا. كاهنا في الأمور المستقبلة، هذا أحسن ما قيل في ذلك. أهل العلم له كلمات في ذلك، وبعض أهل العلم يقول هذا من الكلمات التي إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، وهذا هو الحق. إذا عرفنا الكهنة فما حكمها؟ فما حكم الكهان؟ هم كفار بالله عز وجل بلا تفصيل، لأنهم يدعون علم الغيب. قال المصنف رحمه الله: الكهان من الطواغيت، هم أولياء الشيطان الذين يوحون إليهم، كما قال تعالى: إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلم من السماء فيكذبون معها 100 كذبة، كما قال تعالى: هل نبيهم؟ لذلك غالب ما تكون استخدام الشياطين، هذا في الغالب، وقد تكون ببعض الطرق التي يفعلونها لمعرفة الغيب عندهم كما يقولون. قال: وقال أني أعسلنا في حديث الوحي فيسمعها مسترق السمع، مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر لمن تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركها فيكذب معها 100 كذبة. نعوذ بالله. الحديث الصحيح كماله. ومن ذلك الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل، أي من الطرق، ليس فقط أخذ عن الشياطين، إن من الطرق الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل، هذا كانوا يفعلونه، أو يفعل عن طريق الأسماء، يقول اسم الفلان، ومن التسمية يأخذ بعض حروف الأسماء يقول هذا كذا أو أنه كذا، ومن هذه الأشياء، هذا كله ادعاء علم الغيب. ما حكم تقول عشاء؟
نهى رسول الله عن المصاب.
ها؟
نهى رسول الله عن المصاب.
كيف؟ ماذا؟
يقول نهى الرسول عن المصاب.
صحيح. ما قرأنا شيئا، أن تأخرنا أول. لما قرأنا شيئا، كم قرأنا؟
الله يهديك.
ما نستطيع نأخذ هذا. ها ان شاء الله سنكم الغداء، باقي الناس سنكم الغداء ان شاء الله. واضح. قالوا لنا: ما حكم تلحين الأدعية الواردة في الرقية المريضة، وأدعية غير وأدعية قال التلحين في الرقية بدعة؟ سألوا الشيخ، لأن هذه مسألة كبيرة متعلقة بمسألة وسائل الدعوة، هل توقيفية أم لا؟ صحيح مثل هذا أن يتساهل فيه، ليس فيه مانع، سواء كان في المحف الخطبة أو في الأدعية أو في غيرها. إلى هنا، بارك الله فيك.
Gracias. سجل الان.